بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ عزيز.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك، فقال وهبتها لي. فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. قال أبو عمر هذا واضح، لأن عمر رضي الله عنه رآه زانيا وكان محصنا، فمن ذلك أخبره إن لم يقم البينة رجم. وفي اعتراف امرأته له بعد شكواها به ما يدل على أن الشبهات تسقط الحدود، والله أعلم. وقد روى هذا الخبر ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر، ورواه أيضا معمر عن قتادة، وقال فيه فلما سمعت المرأة ذلك قالت صدق، قد كنت وهبتها له ولكن حملتني الغيرة، فجلدها عمر حد القذف 80 وخلى سبيله. وهذا يدل على أن حد القذف أوكد من حد الزنا. ألا ترى أن من وجب عليه القتل ووجبت عليه حدود أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف، فإنه يجلد للقذف ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء. والذي خرج بجارية امرأته معه في السفر هو هلال بن يساف الأنصاري، وامرأته التي شكت به أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة بنت زيد بن أبي زهير، وذلك موجود في باب الرجل يصيب وليدة امرأته
ابن
في
زيد
كتاب عبد
بقى
الرزاق.
صحيح،
نعم نعم
حبيبة بنت خارجة ابن زيد.
نعم نعم صحيح. نعم، أمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير، وذلك موجود في باب الرجل يصيب وليدة امرأته في كتاب عبد الرزاق. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر مثل ما روي عن عمر في الذي يقع على جارية امرأته أن حده الرجم. وقد روي عن علي أنه درأ عنه الحد، وهذا معناه إن كان جاهلا بتحريم ذلك عليه لو صح، والأول أصح عنه. وذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن سلمة بن كهي عن حجية ابن
ابن
عدي.
عدي
نعم نعم صحيح كده، شغل حجية ابن عدي.
والله
نعم، أحسن الله عليكم. أن امرأة جاءت إلى علي فقال إن زوجها وقع على جاريتها، فقال إن تكوني صادقة رجمت، وإن تكوني كاذبة جلدتك 80. قالت يا ويلها غيري نفرة. نعم. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مدرك بن عمارة قال جاءت امرأة إلى علي فقالت يا ويلها إن زوجها وقع على جاريتها، فقال إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك. وقد روي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير، وروى الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة قال ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو وقعت على جارية عوسجة، رجل من النخعي. وذكر أبو بكر قال حدثني ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كان إذا سئل عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى قوله العادون. قال وحدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع قال جاءت جارية إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن المغيرة تعني ابن شعبة يطأني، وإن امرأته تدعوني زانية، فإن كنت لها فانهه عن غشياني، وإن كنت له فانه امرأته
عن
عن قذفي،
غشيانه
فانهه عن غشيانه.
لا بكسر الغين يعني، هذا ما عنيته عن
نعم
غشياني. نعم
نعم أحسن الله إليك. قال: فإن كنت لها فانهه عن غشياني، وإن كنت له فانهى امرأته عن قذفي. فأرسل إلى المغيرة فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: وهبتها لي امرأتي. قال: والله لئن لم تكن وهبتها لك لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوما. ثم دعا رجل رقيقين فقال: انطلق إلى امرأة المغيرة فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه. قال: فأتياها فأخبراها فقالت: يا لهفاه، أتريد أن ترجم بعلي؟ لا لا الله، إذا لقد وهبتها له. فخلى عنه.
ثم دعا رجلين رقيقين، أظن هكذا يعني.
نعم، رقيقين،
رجلين يعني.
رجلين، نعم. ثم دعا رجلين رقيقين فقال: انطلق إلى امرأة المغيرة فأعلماها لئن لم تكوني وهبتها له لأرجمنه. قال: فأتياها فأخبراها فقالت: يا لهفاه، أتريد أن ترجم بعلي؟ لا الله، لا الله، شفت صح؟
نوع من أنواع القسم يعني.
نعم، أحسن الله إليك. لا الله، إذا لقد وهبتها له. فخلى عنه. وقال عطاء: هو زان، ولا حد على من قذفه بالزنا. وقال قتادة: يرجم فإنه زان. قال أبو عمر: كان ابن مسعود لا يرى عليه حدا، روي ذلك عنه من وجوه، ويحتمل أن يكون عذره بالجهالة، أن يكون عذره
نعم.
ويحتمل أن يكون عذره بالجهالة ويظنها أنها تحل له، والله أعلم. ذكر وكيع عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني قد وقعت على جارية امرأتي. قال: اتق الله ولا تعد. ثم قال: لا جلد ولا رجم. وروى سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال: لا حد عليه. وكان إبراهيم النخعي يقول: يعذر ولا حد عليه. وقد روي عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ضربه 100 جلدة. ورواه معمر وابن عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد. وقال ابن عيينة فيه: عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير عن عمر. ورواه معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن بن سلمان عن عمر. وبه قال ابن شهاب الزهري وابو عمر والاوزاعي انه يجلد 100 وان كان محصنا، وذلك ادنى الحدين. فهذا قول ثالث. وفي المساله قول رابع روي من وجوه ثابته عن الحسن عن قبيصه بن حريث عن سلمه بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جاريه امراته، ان كان استكرهها فهي حره وعليه مثلها لسيدتها، وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وهذا حديث صحيح رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول ابن مسعود. ذكره أبو بكر قال: حدثني يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله: في الرجل يقع على جارية امرأته قال: إن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها. قال رحمه الله: باب ما يجب فيه القطع. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن الجرين. نعم، إذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت 3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر: أدخل مالك رحمه الله في أول هذا الباب الحديث المسند الصحيح الإسناد حديث ابن عمر، وهذا أثبت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه، وهو يوجب القطع في كل عرض مسروق يبلغ ثمنه 3 دراهم. وأردفه بالحديث المرسل ومراسيل الثقات عندهم صحاح يجب العمل بها. وهو مع هذا يستند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه الثقات عن عمرو بن شعيب، منهم عمرو بن الحارث وهشام بن سعد ومحمد بن إسحاق. حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر قال حدثني عبد الله بن إدريس قال حدثني محمد بن إسحاق قال وحدثني عبد الوارث بن سفيان، واللفظ لحديثه، قال وحدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ابن وضاح قال حدثني سحنون قال حدثني ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد وعمرو بن الحارث، ثم اتفق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن.
نعم.
قال أبو عمر: كأن مالك رحمه الله إنما أراد بإدخاله هذا الحديث بإثر حديث ابن عمر البيان أن المجن المذكور فيه هو الذي روى ابن عمر أن ثمنه 3 دراهم، ردا على الكوفيين الذين يرون أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 10 دراهم. ثم أردفه بحديث عثمان رضي الله عنه أنه قطع في ثمن أترجة قومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما، يعني بدينار. ثم أردف ذلك بحديث عائشة قولها: ما طال علي وما نسيت، والقطع في ربع دينار فصاعدا، تريد 3 دراهم من الصرف المذكور. ثم اختار القطع فيما بلغ 3 دراهم واستحبه دون مراعاة ربع دينار ذهبا في تقويم العروض المسروقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عثمان بعده إنما قوم المجن والأترجة ب3 دراهم لا بربع دينار ذهبا. وتحصيل مذهبه أنه لا يرد
لا يرد الذهب إلى الفضة بالقيمة، أو لا يرد الذهب.
نعم، أحسن الله إليك. أنه لا يرد الذهب إلى الفضة بالقيمة، ولا ترد الفضة إلى الذهب بالقيمة. ومن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدا فعليه القطع، ومن سرق من الفضة 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ولو سرق السارق درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه قطع، ومن سرق ما عداهما من العروض كلها قومت سرقته ب3 دراهم لا بربع.
صوت مغلق عند الشيخ عزت. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، تفضل شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محقق
معذرة الشيخ، مش عارف النت بيفصل ليه، مش عارف. سبحان
خير إن
الله،
شاء الله.
الله المستعان. بسم الله. من أين شيخ؟
وتحصيل مذهبه هو الفقرة 39.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتحصيل مذهبه أنه لا يرد الذهب إلى الفضة بالقيمة، ولا ترد الفضة إلى الذهب بالقيمة، ومن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدا فعليه القطع، ومن سرق من الفضة 3 دراهم فصاعدا فعليه القطع، ولو سرق السارق درهمين صرفهما ربع دينار لم يجب عليه قطع، ومن سرق ما عداهما من العروض كلها قومت سرقته بال3 دراهم لا بربع دينار، ارتفع الصرف بذلك أو انخفض. وبهذا كله قال أحمد بن حنبل: إلا أن أحمد يقول: من سرق من العروض ما يبلغ ثمنه 3 دراهم أو ربع دينار قطع، ولا يقطع في الدراهم حتى تكون 3 دراهم، ولا في الذهب حتى يكون ربع دينار، وهو قول إسحاق في رواية. وأما الشافعي رحمه الله فإنما عزل واحتمل على حديث عائشة في ربع دينار من الورق لا يساوي ربع دينار ذهب لم يجب عليه القطع، لأن 3 دراهم إنما ذكرت في الحديث لأنها كانت يومئذ ربع دينار ذهبا، وذلك بين في حديث عثمان في الأترجة إذ قال:
من صرفي، نعم.
من صرف 12 درهما، ومن سرق شيئا من العروض كلها على اختلاف أجناسها لم تقوم سرقته إلا بربع دينار ذهبا، ارتفع الصرف أو انخفض إلا بال3 دراهم. وحجته في ذلك قول عائشة: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا، وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات. وقد روي عن إسحاق مثل قول الشافعي، وبه قال أبو ثور وداود: كلهم يقدروا بدينار في تقويم العروض المسروقة، وفي الصرف أيضا ارتفع الصرف أو اتضع، وقول بياض كالشافعي سواء. نعم،
نعم.
والحجة للشافعي وأبي ثور والحجة للشافعي وأبي ثور
وداود.
داود وداود نعم.
وربما بقى يكون الذي وقع هو أبو ثور مرة وداود مرة. أيوة، البياض برضو غير معلوم، لأن في الفقرة 45 بيقول: وبه قال أبو ثور وداود. نعم،
نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال: والحجة للشافعي وأبي ثور وداود، ومن قال بقولهم ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث قال: حدثني قاسم بن أصبه قال: حدثني ابن وضاح قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني يزيد بن هارون قال: حدثني ابن كثير وإبراهيم بن سعد قال: جميعا أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. وحدثاني قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني الحميدي قال: حدثني سليمان قال: حدثني أربعة عن عمرو عن عائشة لم يرفعوه عبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم ويحيى وعبد ربه ابن سعيد، إلا أن في حديث يحيى ما دل على أن الرفع قولها أن على أن الرفع قولها ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثني الزهري وكان أحفظهم قال: حدثني عمرة عن عائشة أنها سمعها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، فرفعه الزهري وهو أحفظهم. وهذا كله كلام ابن عيينة، وكذلك رواه معمر وسائر أصحاب الزهري عنه عن عمرة عن عائشة مرفوعا. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ورواه الليث بن سعد عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عمر: حديث ابن شهاب الزهري وأبي بكر بن محمد عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما في هذا الباب. وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه، وإليه ذهب أبو ثور وداود. وقال داود: ليس في حديث ابن عمر، لأن الثلاثة دراهم كانت ربع دينار. قال: ولو خالف ابن عمر لحديث عائشة، لأنها حكته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر إنما أخبر أن قيمة المجن كانت 3 دراهم، ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي مثل قول الشافعي في هذا الباب عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهي منقطعة، وأحسنها حديث علي. حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه قطع في ربع دينار 2.5 درهم. وذكر أبو بكر قال حدثني عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتي عثمان رضي الله عنه في رجل سرق أترجة فقومها بربع دينار فقطع يده. قال أبو عمر: فهذان القولان لفقهاء الحجاز، ومن قال بقولهما متقاربان في وجه مختلفان في آخر. وأما فقهاء العراق فلا يرون قطع يد السارق في أقل من 10 دراهم، إلا أن منهم من يراعيها دون مراعاة دينار، ومنهم من يقول بقطع اليد في دينار أو في 10 دراهم. فالدينار عندهم 10 دراهم على ما قوم به عمر الدينار في الدية، فجعلها في روايته 1000 دينار أو 10,000 درهم. وروي عن علي بن أبي طالب بن عبد الله مسعود أنهما قال: تقطع اليد في أقل من دينار أو 10 دراهم. وروى وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال: قيمة المجن الذي قطعت فيه اليد دينار. وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في دينار أو قيمته. وأما سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر فقالوا: لا تقطع اليد إلا في 10 دراهم. وهذا قول عطاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع من سرق مثقالا من ذهب حتى يكون المثقال يساوي 10 دراهم، 10 دراهم مضروبة فصاعدا. ولا يقطع من سرق نفرا من فضة نفرا سرق
نعم 10 دراهم زائفة أو مبهرجة.
نعم، وزنها 10 دراهم مضروبة. ولا يقطع من سرق 10 دراهم زائفة أو مبهرجة إذا كانت لا تساوي 10 دراهم بيضا.
فالحجة ولا يقطع سرق نفرا من فضة.
نعم شيخنا، أنا صوتي بسم الله الرحمن.
ولا يقطع من سرق يا كأنها نفرا من فضة وشيء قريب من كذا. صحيح،
كأنها إيش شيخنا؟ الصوت بيقطع يعني.
شيئا من فضة، نفرا من شيئا من فضة.
نعم، يعني نفرا
لا
مش يكون ولا نفرا نفرا
لا أتبطها يعني، وهذا النص أو لا ننظرها إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم، فالحجة لمن قال إن اليد لا تقطع إلا في 10 دراهم، وأن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. ما حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني. نعم شيخ.
نعم نعم.
طيب نعم. قال ما حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ابن نمير وعبد الأعلى قال حدثني محمد بن إسحاق عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قال أبو بكر قال وحدثني عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن. قال وكان ثمن المجن 10 دراهم. قال فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص قد خالف ابن عمر في ثمن المجن الذي قد. نعم شيخ.
قد خالف ابن عمر نعم
نعم في ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق، فالواجب ألا تستباح اليد إلا بيقين، لأن صاحب العشرة يجامعه صاحب الثلاثة، وليس صاحب العشرة بجامع لصاحب الثلاثة. قال أبو عمر: قد يكون ذلك أمرين في حدين، إذا صح القطع في 3 دراهم فصاعدا دخل فيه العشرة كل ما زاد على الثلاثة، والله أعلم كيف كان ذلك. وحديث ربع دينار أولى ما قيل في هذا الباب، والله يوفق للصواب. قال أبو عمر: من قال لا تقطع اليد إلا في 3 دراهم فصاعدا، ومن قال في ربع دينار فصاعدا، أو من قال في دينار أو 10 دراهم فصاعدا، لكل واحد منهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه ويسند إليه ويحتج به ويعدل إليه، ولكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين. وفي المسألة أقاويل غير هذه، ليس في شيء منها حديث مسند إلا واحد منها، وفيها أحاديث منقطعة لا تثبت أن ثمن المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 5 دراهم، وقد قال بأن اليد لا تقطع إلا في 5 دراهم فصاعدا جماعة منهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسليمان بن يسار. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا يقطع الخمس إلا في 5.
لا تقطع الخمس الأربع يعني.
آه نعم، لا تقطع الخمس إلا في 5. قال: وحدثني أبو داود عن هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في 5. وقد روى شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مجن قيمته 5 دراهم. قال أبو عمر: هذا حديث رواه الثوري عن شعبة، وليس فيه حجة، لأن من رأى القطع في 3 دراهم قطعها فيما زاد 5 أو غير 5. وقول آخر: أن اليد لا تقطع إلا في 4 دراهم فصاعدا، روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة من حديث يحيى القطان، وحديث شعبة أيضا رواه جميعا عن داود ابن أصيبيح أنه سمع أبا سعيد وأبا هريرة يقولان: لا تقطع اليد إلا في 4 دراهم فصاعدا. ذكره أبو بكر قال: حدثني غندر، وذكره بندار عن يحيى القطان. قال أبو بكر: وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: تقطع اليد في ثمن المجن. قال خالد: قلت له: ذكر لك ثمنه؟ قال: 4 أو 5. وقال عثمان البتي: تقطع اليد في درهم. وروي عن الحسن البصري في هذا الباب روايات، فروى الأشعث ابن عبد الملك أنه قال: ما كنت لأن أقطع اليد في أقل. ما كنت
الأصل يعني ما
أقطع
كنت
اليد،
لأقطع
نعم، لأقطع اليد في أقل من 5 دراهم.
نعم
نعم، أحسن الله عليك. وروى منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وروى قتادة عنه أنه قال: تذاكرنا على عهد زياد ما تقطع فيه اليد، فأجمع رأينا على 2. وقالت الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ سرق ماله قيمة قلت أو كثرت فعليه القطع. واحتج بعض المتأخرين ممن ذهب إلى هذا ما حدثناه سعيد وعبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا حديث شاذ، ويحتمل أن يكون معناه القليل، لأن مقدار ما تقطع فيه يد السارق في جناية يده قليل. وقد قيل إن حديث أبي هريرة هذا كان في حين نزول الآية، ثم أحكمت الأمور بعد، أحكمها الله تعالى بأن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله من كتابه. فقال ما رواه الزهري وغيره عن عمرو عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وقد قيل إنه أراد عليه الصلاة والسلام ذكر البيضة في حديث أبي هريرة بيضة الحديد وليس بشيء، والصواب ما قدمت لك والله أعلم. ذكر أبو بكر قال: حدثني حاتم بن إسماعيل قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. قال أبو عمر: ذكر مالك في هذا الباب حديثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو قالت: خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعهما غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لابن أو فروة وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتحوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البردة، فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا. وليس فيه أكثر من فتيا عائشة بقطع يد العبد السارق وقولها القطع في ربع دينار فصاعدا. وسيأتي القول في الحرز في موضعه من باب جامع القطع إن شاء الله عز وجل. ولم يختلف العلماء في من أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقا له وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده أن عليه القطع، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو ذمية، لأن العبد الآبق إذا سرق اختلف السلف في قطعه، ولم يختلف أئمة فقهاء الأمصار في ذلك والحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق. مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال أبو عمر في هذا الخبر لمذهب مالك في أن السيد لا يقطع يد عبده في السرقة، وإن كان قد اختلف عنه في حده في الزنا، ولم يختلف عنه أنه لا يقطع السيد عبده في السرقة، لأن قطع السارق إلى السلطان، فلما لم يرضى ابن عمر الحد يقام على يد السلطان.
في هذا الخبر في هنا كأن كلمة سقط. في هذا الخبر حجة لمذهب مالك، أو في هذا الخبر خلاف لمذهب مالك. يعني كم فعل الأمير يبقى في هذا الخبر حجة مذهب مالك. نعم
أحسن الله. قال نعم، لأن قطع السارق إلى السلطان، فلما لم يرضى ابن عمر الحد يقام على يدي السلطان، يقام على لم يرضى ابن عمر الحد يقام على يدي السلطان، صحيح وراه حد معطلا.
نعم أظن أعلم لم يرى.
نعم شيخ
لما لم يرى. يرى سيرضى.
نعم نعم. فلما لم يرى ابن عمر الحد يقام على يدي السلطان ورأوا حدا معطلا قام لله عز وجل. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذه المسألة فيما مضى. مالك عن دراء حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق، قال فأشكل علي أمره، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ، قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. قال أبو عمر روي هذا الحديث عن زريق صاحب أيلة كما رواه مالك، وإنما أشكل على زريق بن حكيم قطع يد العبد إذا سرق لما سمع فيه من الاختلاف والله أعلم، فأراد أن يقف من ذلك على رأي أمين في المسألة، ولم يرى عمر بن عبد العزيز اختلاف في ذلك شيئا إذا لم تكن سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين فيها مراد الله من تخصيص الله الآية في الإباق من العبيد كما بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي يجب فيه القطع، فيه القطع حمل الآية على ظاهرها وعمومها، أو حمل الآية حمل الآية على ظاهرها وعمومها. وهذا أصل صحيح ومذهب جميل. مالك أنه بلغه أن القطع محمد وسالم بن عبد الله حزت. نعم شيخ
شيخ قاسم يوضحك.
نعم إن شاء الله. وجزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. قال أبو عمر: على هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وجمهور أهل العلم اليوم بالأمصار، وإنما وقع الاختلاف فيه قديما ثم انعقد الإجماع بعد ذلك والحمد لله كثيرا. ومن الاختلاف بين السلف ما رواه معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء. فقال لي عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعان. قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق سرق فسألني عنه، فأخبرته بما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان، فقال: أسمعت فيه بشيء؟ قلت: لا، إلا ما أخبرني به عمر. قال: فوالله لأقطعنه. قال الزهري: فحججت عامئذ فلقيت سالم بن عبد الله فسألته، فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة، فقال: ليس عليه قطع، أنا لا أقطع، إنا لا نقطع آبقا. قال: فذهب به ابن عمر فقطعت يده وقام عليه حتى قطع. وروى الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعا، وذكره أبو بكر. قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقطع الآبق إذا سرق في أباقه. قال: وحدثني وكيع عن ابن في إباقه. إباقه
نعم.
لا يقطع الآبق إذا سرق في إباقه. قال: وحدثني وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان ومروان وعمر بن عبد العزيز كانوا لا يقطعون الآبق إذا سرق. قال: وحدثني عبيد الله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ليس عليه قطع. وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عائشة مثله. قال عبد الرزاق: قال سفيان: قولها أنه لا يقطع ليس معصية الله عز وجل في إباقه تخرجه من القطع. وقال سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن أنه سئل عن العبد الآبق يسرق أتقطع يده؟ قال: نعم. وقال حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد قال: العبد الآبق إذا سرق قطع. وذكر أبو بكر قال: حدثني الفضل بن دكين عن الحسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه فقال: يقطع. قال: وحدثني وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقطع. قال رحمه الله: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله وعليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به قد ذكرنا في التمهيد اختلاف الرواة لهذا الحديث عن مالك وعن ابن شهاب أيضا، وذكرنا طرقه من غير رواية ابن شهاب وتقصينا ذلك هنالك والحمد لله كثيرا. ونذكر في آخر هذا الباب ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيه من المذاهب والحمد لله. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذا خبر منقطع ويتصل من وجه صحيح. هذا خبر منقطع ويتصل من وجه صحيح. قال أبو عمر: أدخل مالك خبر الزبير بيانا لحديث صفوان لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدا من الحدود التي لله عز وجل إقامتها عليه إذا بلغت، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان. وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وحسبك بذلك علما. وذكر أبو بكر قال: حدثني وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فشفع له، فقالوا: أتشفع للسارق؟ قال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفو له عنه إن عفى عنه. وروى ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفرافصة أن الزبير مر بلص قد أخذ، فقال: دعوه، اعفو عنه. فقالوا: أتأمرنا بهذا يا أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الحدود يعفى عنها ما لم تبلغ السلطان، فإذا رفعت إلى السلطان فلا عفى الله عنه إن عفي عنها. قال أبو عمر: هذا تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: فهلا قبل أن تأتيني به فإنه لم يهب الرداء إلا رجاء العفو عنه. قال أبو بكر: وحدثني حميد عن هشام عن أبي حازم أن عليا شفع لسارق فقيل له: أتشفع لسارق؟ قال: نعم، إن ذلك لا يفعل مما لا يفعل ما لم يبلغ الإمام. وعن سعيد بن جبير وعطاء وجماعة من علماء التابعين مثل ذلك، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان مثل ذلك، والآثار في الستر على المسلم عن النبي كثيرة. وذكر أبو بكر قال: حدثني أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: بئس ما صنعتم حتى خليتم سبيله. فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. وهذا كله قبل أن يبلغ إلى السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل في حكمه. وذكره أبو بكر قال: حدثني عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب عن ابن عمر قال: حدثني سعيد قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في شيء فقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد. قال أبو عمر في حديث ابن شهاب في هذا الباب في قصة رداء صفوان المسروق من تحت رأسه وهو قد توسده دليل على أن الحجز قد يكون بمثل ذلك من الفعل. واتفق الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم على مراعاة الحجز فيما يسرقه السارق، فقالوا: ما سرقه السارق من غير حجز فلا قطع عليه بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع أم لم يبلغ. وممن ذهب إلى هذا مالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في حريسة، أو في حريسة يا شيخنا صحيح؟
كيف الجري
نعم،
حديثتي
تمام، لا قطع في حريسة الجبل حتى يؤويها المراح، فإذا آواها المراح فالقطع على من سرق منها ثمن المجن. ورواه عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي بن المديني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة إذا رواه عن عمرو بن شعيب ثقة، وأدرك أباه، وأبوه شعيب أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال صلى الله عليه وسلم: لا قطع على خائن ولا مختلس. فلما كان الخائن لا يحترز منه علم أنه ما لم يكن في حرز فليس بسرقة يجب فيها القطع. وأجمع العلماء أنه لا قطع على المضارب من مال مضاربه، وكذلك المودع عنده الوديعة. وقد اختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحجز يطول ذكرها، فجملة مذهب مالك والشافعي أن الحجز كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ كل ما يحرز الناس به أموالهم إذا أرادوا التحفظ من سارق يسرقها، وهو يختلف باختلاف الشيء المحجوز واختلاف المواضع. فإذا ضم المتاع في السوق وقعد صاحبه عليه فهو حجز له، سواء كان المتاع في ظرف فأخرجه السارق من ظرفه أو كان بحيث ينظر إليه صاحبه جاز ذلك. وكذلك إبل القافلة ودواب الرفقة إذا قطر بعضها أو بعضها إلى بعض، أو كانت غنما في مراحها أو متاعا، إذا قطر بعضها إلى بعض أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو خباء وعليه من يحفظه، ونحو هذا مما يطول أوصافه. ومعنى قول الشافعي ومالك في هذا الباب متقارب جدا، وقد قال أهل الظاهر والطائفة من أهل الحديث: كل سارق سرق ربع دينار ذهبا أو قيمته من سائر الأشياء وجب عليه القطع من حجز أخذه أو من غير حجز، إذا أخذه من ملك مالك لم يأتمنه عليه، لأن الله عز وجل أمر بقطع السارق أمرا مطلقا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المقطوع فيه ولم يبين الحجز. وتكلموا في الأحاديث التي ذكرناها وهي حجة عليهم لما وصفنا، وما أعلم لهم في ترك مراعاة إخراج السرقة من حجزها إلا شيئا عن عائشة وابن الزبير، وروايه عن الحسن قد روي عنه خلافها. وجمهور اهل العلم على ان السارق لقطع عليه الا ان يسرق شيئا محجوزا يخرجه من حجزه، وعلى ذلك جماعه الفقهاء ائمه الفتوى بالامصار. واختلف العلماء في السارق يسرق ما يجب فيه القطع ويرفع الى الامام فيقر او تثبت عليه السرقه بالبينه العادله فيأمر الإمام بقطعه، فيهب له المسروق منه الشيء المسروق قبل أن يقطع، على ما صح عن صفوان رضي الله عنه. فقال مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز: يقطع، لأن الهبة له وصدقت عليه بما سرقه، ربما وقعت بعد وجوب الحد عليه، وهو أحد قولي أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وطائفة: لا يقطع، لأنه قد ملك الشيء المسروق بالصدقة والهبة قبل أن يقع، فلا تقطع يد أحد فيما هو ملك له. وهذا منهم دفع لحديث صفوان قوله صلى الله عليه وسلم: فهل قبل أن تأتيني به، ولم يروون شيئا يردونه به. وكذلك اختلفوا في هذه المسألة، ولم يروا شيئا يردونه به. وكذلك اختلفوا في هذه المسألة: لو وقعت الهبة من المسروق منه للسارق قبل أن يرفع إلى الإمام. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف من غير خلاف عنه، ومحمد بن الحسن: لا قطع عليه. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: يقطع. ووافقهم على ذلك ابن أبي ليلى، واحتج الشافعي في ذلك بالزاني بأمة غيره تهب له قبل أن يقام عليه الحد، أو يشتريها قبل أن يقام عليه الحد، أن ملكه الطارئ لا يزيل عنه الحد. ومن حجة أبي حنيفة ومن تابعه الحديث المرفوع: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب.
تعافوا مش كده؟
تعافوا الحدود فيما بينكم، فما
نعم
بلغني من حد فقد وجب.
نعم
حاضر إن شاء الله.
نعم
تمام، مع فلوسك إن شاء الله زيد.
نعم
فما بلغني من حد فقد وجب. وقال ابن وهب: سمعت ابن جريج يحدث به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فهذا الحديث قد روي عنه بالهبة والصدقة، وقد حصل الشيء المسروق ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان، فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو يعفو عنه. قالوا: وما صار ملكا للسارق واستحال أن يقطع فيه، لأنه إنما يقطع في ملك غيره لا في ملك نفسه. قالوا: والطارئ من الشبهات في الحدود بمنزلة ما هو موجود في الحال قياسا على الشهادات. قال أبو عمر: قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: فهل قبل أن تأتيني به يمنع من استعمال النظر ما يوجب التسليم إلى ما ذكرنا من صحيح القياس في ملك الزاني نظر له قبل الحد، والله أعلم. قال رحمه الله: باب جامع القطع. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال أبو عمر: اختلف في هذا الحديث، فروي أن هذا الأقطع لم يكن مقطوع اليد والرجل، وإنما كان مقطوع اليد اليمنى فقط. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره قال: إنما قطع أبو بكر رجل الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط. قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، لا يزاد على ذلك. قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر الرجل الذي قطعه يعلى بن أمية كان مقطوع اليد قبل ذلك. قال أبو عمر: هؤلاء نفوا، وعبد الرحمن بن القاسم زاد وأثبت، والله أعلم. وقد رواه الثوري كما رواه مالك. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا لأسماء فقطعه أبو بكر الثالثة، قال: حسبته قال يده. ورواه وكيع عن سفيان فخالف عبد الرزاق في لفظه. وذكر أبو بكر قال: حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية، فقال أرسلني سرية، فقال أرسلني معه، فقال: بل تمكث عندنا، فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا، فلم يغب معه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يده هذا يكون 20 فريضة، والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. ثم
لا
قال
أقول
ثم أدناه
يعني أخذه بالقصص يعني.
لا لأقيدنك
لا أقيدنك
تمام لأقيدنك منه.
لا
ثم
أقيدنك
قال
نعم
لأقيدنك منه. قال ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه. قال: فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله عز وجل. قال: فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر فلم يغب إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا. فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة. فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال: اللهم أظهر على من سرقهم، أو نحو هذا. وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالح. فقال: فمنتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده. فقال أبو بكر: ويلك، إنك لقليل العلم بالله عز وجل. فأمر به فقطعت رجله. وفي هذا الخبر وخبر الزهري أيضا عن سالم وخبر أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ذلك الأقطع لم تكن رجله مقطوعة، وإنما كان مقطوع اليد اليمنى، فقطع أبو بكر رجله يعني اليسرى. وهذا خلاف ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في هذا الخبر، وقد روى فيه ما يوافقه. ذكر عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني غير واحد من أهل اليمن، منهم إسماعيل بن محمد من أهل المدينة، منهم إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، أن يعلى بن أمية قطع يد سارق ورجله لأنه سرق في الثانية، فقطع أبو بكر يده للثالثة. ثم ذكر نحو حديث الزهري فقال: فكان أبو بكر يقول: لا جرأته على الله عز وجل أغيظ عندي من سرقته. قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر أن اسمه جبر أو جبير. قال أبو عمر: اختلف العلماء من السلف والخلف فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمنى بسرقة يسرقها ثم عاد فسرق أخرى، بعد إجماعهم أن اليد اليمنى هي التي تقطع منه أولا. فقال مالك والشافعي وأصحابهما: إذا قطع في السرقة ثم سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، وتحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع خوف التلف، والقطع عندهم من المفصل. وبه قال قتادة، وإليه ذهب أبو ثور، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر فيه ما قد ذكرنا، وقال بذلك جماعة من السلف والتابعين. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني ابن علية عن خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله. والحجة لما ذهب إليه مالك والشافعي ومن قال بقولهما أنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل الثقات، منها ما رواه ابن جريج عن عبد ربه بن أمية بن الحارث أنه أخبره عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه حدثه عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد قد سرق أتي بعبد قد سرق فقطع يده، ثم الثانية فقطع رجله، ثم أتي به في الثالثة فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله. قال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا وجب على السارق القطع قطعت يده اليمنى من المفصل، ثم إن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ولا يقطع منه شيء بعد ذلك وإنما عليه الغرم، وهو قول الزهري وحماد والشعبي وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد. قال أبو عمر: روي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعده من العلماء الخالفين. وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائد الأودي أن عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه. وذكر أبو بكر قال: حدثني جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله، ثم إن عاد استودعته السجن. قال: وحدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع للسارق يدا ورجلا، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي ألا يتطهر لصلاته، ولكن امسكوا كلبه عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال. ما معنى كلبه هنا يا شيخ؟
أنا لا أذكر ضبطها، ولكن يعني معناها تهافته على أموال المسلمين أو تعده على المسلمين.
تمام، جزاكم الله خير.
جزاكم
قال
الله.
وحدثني أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين. قال: وحدثني أبو خالد عن الحجاج عن عمرو عن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يقول في السارق إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله فإن عاد استودعته السيدنا. قال وأخبرنا أبو خالد عن الحجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة الخارجي كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي. قال وحدثني أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علي رضي الله عنه. قال أبو عمر حصل اتفاق جمهور السلف والخلف على جواز قطع الرجل بعد اليد، من قال بقول الحجازيين ومن قال بقول العراقيين، وهم عامة العلماء قالوا بذلك وهم يقرؤون والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذه مسألة تشبه المسح على الخفين، وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما، ويشبه الجزاء في الصيد في الخطأ في الخطأ، وهم يقرؤون ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والجمهور لا يجوز عليه تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ذلك بالسنة المسنونة لهم والأمر المتبع. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال كتب نجدة إلى عمر يسأله عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد. وقال بعض التابعين منهم عطاء وغيره والخوارج وطوائف من أهل العلم وبعض أصحاب داود لا يجوز أن يقطع من السارق إلا الأيدي دون الأرجل، لأن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وذكر ابن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية قال ما أرى أن يقطع في السارقة إلا الأيدي، قال الله عز وجل فاقطعوا أيديهما ولو شاء أمر بالرجلين وما كان ربك نسيا. قال أبو عمر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي والأيدي من السراق كالمحاربين من خلاف. أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني إسحاق ابن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني يحيى بن سعيد وحدثني سعيد بن يعلى قال وحدثني هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتي به بعد فقد سرق فقطع رجله ثم أتي به بعد فقد سرق فقطع يده ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله ثم أتي به بعد قد سرق فقتله. وقد رواه مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر مثله بمعناه. وذكره النسائي وأبو داود كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل عن جده عن مصعب بن ثابت. قال النسائي مصعب بن ثابت ليس بالقوي، فإن كان يحيى القطان قد روى عنه. قال وهذا الحديث ليس بصحيح. قال ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة في الخامسة ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن أهل المدينة. مالك وغيره قال من سرق ممن بلغ الحلم من الرجال والمحيض من النساء سرقة فخرج بها من حجزها وبلغت ربع دينار أو 3 دراهم قطعت يده اليمنى ثم حسمت بالنار ثم خلي سبيله، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان وعمر بن عبد العزيز قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان وعمر بن عبد العزيز قال وكان مالك بن أنس يقول لا يقتل. قال أبو عمر حديث القتل لا أصل له، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس ولم يذكر فيها السارق. وقال صلى الله عليه وسلم في السرقة فاحشة وفيها عقوبة ولم يذكر قتلا. وعلى هذا جمهور أهل العلم في الآفاق على المسلمين، والحمد لله رب العالمين. قال مالك الأمر عند
هذا مناسب. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.